أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجنا من ذاكرة الأمة. وكنا قد توقفنا لفترة طالت بعض الشيء مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث الذي قلنا لكم إنه غير تاريخ العالم وغير مسار حياة الناس تماما، يوم أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من أرض مكة المكرمة المباركة إلى المدينة المنورة عن أمر الله جل وعلا. انتقل إلى المدينة تاركا أهله ووطنه، تاركا الأرض التي نشأ عليها والأماكن التي ترعرع فيها وشهدت صباه وشبابه، تركها لله عز وجل، تركها لدين الله تبارك وتعالى. وقفنا مع دروس كثيرة متعددة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم بإذن الله عز وجل نقف مع درس أخير. لا أقول إننا جمعنا كل الدروس التي تؤخذ من الهجرة، وإنما نحن نقتطف لكم زهرات من هذا البستان العامر الذي هو ذاكرة أمتنا الحبيبة. درس اليوم: النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكثير في هجرته من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ترك بلده، وكلنا يحن إلى بلده ووطنه، كلنا يحن إلى هذه الربوع التي نشأ وترعرع فيها، ولا يحب أن ينتقل إلى مكان آخر. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالبلد والوطن، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بداره التي يمتلكها، بأمواله التي رزقه الله جل وعلا إياها، وترك كل هذا وراء ظهره وانتقل إلى المدينة بدون أن يأخذ معه من ماله شيء. ما نقض حيطان بيته وأخذه، أو تمكن من بيعه وأخذ ماله، وإنما تركه ورحل إلى المدينة المنورة. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو يهاجر ويسافر هذه المسافة الطويلة، تخيل، من مكة إلى المدينة، ولا تنظر إليها الآن بنظرة العصر الحديث والمواصلات أن هذه المسافة تقطع بالسيارة في 3 أو 4 ساعات، لا، بل انظر إليها وقت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسير ويقطع المسافات الطوال في هذا الحر الشديد في هذه الصحراء القاحلة، مما يعرضه لأخطار عدة، يعرضه لأخطار من يطاردونه ويطلبون دمه، حتى إن قريشا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جعلت فيه وفي صاحبه الدية، أي أنهم جعلوا لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر في كل واحد منهما 100 من الإبل جاء به حيا أو ميتا. فاستنفرت كل قوى الشر استنفرت كل شياطين الأرض تسعى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف صاحبه، يريدون 100 من الإبل. هذا أمر ليس باليسير. الآن هو ليس باليسير، فما بالك في وقتها 100 من الإبل، أي ما يتجاوز ثمنه 500,000 جنيه مصري. تخيل وقتها، هذه كانت ثروة كبيرة. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للموت. هو في بلده في مكة آمن إلى حد كبير، بين أهله وعشيرته، حتى وإن كانوا على الكفر، إلا أنهم بحمية العرب ونخوتهم يأبون، نعم قد يتركوا صاحبهم يؤذى شيئا ما أو يعني يضار شيئا ما، لكن أن يقتل لا، هذا يأبوه. ولهذا لما عزمت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الفكرة الشيطانية التي تفتق عنها ذهنهم أن يجمعوا من كل البطون، بطون القبائل، شابا جلدا فتيا من كل بطن، حتى إذا ما قتلوه جميعا تفرق دمه بين القبائل، فلم يستطع بنو هاشم أن يطالبوا بالقصاص ممن سيقتصون من كل هذه القبائل، فيرضون بالدية وينتهي أمره. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل مضحيا بنفسه لله جل وعلا. رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحي بالانتقال إلى مستقبل مجهول في نظر البشر، إلى أين أنت ذاهب يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي رسول الله؟ إلى أين أنت ذاهب؟ تترك بلدك وأرضك وعشيرتك وأهلك ثم تنتقل إلى بلد غريبة، نعم تبعك بعض أهلها أعداد قليلة لا يكادون يصلون إلى 100، ولكن المستقبل فيها لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. فيضحي النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل. لنأخذ الدرس أحبتي في الله، التضحية، التضحية لدين الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك أيها العبد المسلم إيمانا حقيقيا حتى تضحي لله عز وجل بالغالي والنفيس. أتدري أولا ما هي التضحية؟ التضحية أيها الأحبة أن تتنازل أنت عن شيء في مقابل شيء آخر تراه أثمن مما تنازلت عليه. هذا تقول أنا ضحيت بهذا الأمر، أضحي بشيء، والعاقل هو الذي يجعل هذا الميزان، هو الذي يحكمه، أنني عندما أضحي بشيء إنما أضحي بالرخيص ولا أضحي بالغالي، أي عند المقارنة أنا أضحي بشيء من أجل شيء. لا يعقل أبدا أن يضحي إنسان مثلا بـ1,000 جنيه لكي يتحصل على 100، هذا يقول هذا إنسان سفيه، لكن يضحي بالـ100 ليتحصل على 1,000، هذا عاقل، هذا يربح. فالتضحية المطلوبة أن تضحي بشيء في مقابل شيء هو أثمن من هذا الذي ضحيت به، وهذا ما يريده منك ربك جل وعلا، أن تضحي لله عز وجل. ولقد اختبر الله تبارك وتعالى إيمان عباده المؤمنين الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فأخبرهم الله جل وعلا أن الأمر ليس بالدعوة. لو أن القضية أن الإنسان يدعي الإسلام، يدعي الإيمان، ثم بعد ذلك لا يطالب بأن يضحي في سبيل هذا الدين، لادعى أقوام كثيرون الإيمان بالله عز وجل. ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. التضحية لله عز وجل، البذل الذي تبذله لربك تبارك وتعالى عندما تبتلى تختبر. ماذا ستقدم لدينك؟ ماذا ستقدم ثمنا لرضا الله عز وجل؟ ماذا ستقدم ثمنا للجنة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، سلعة الله التي عرضها للبيع، من يشتريها؟ من يشتري الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحفز أصحابه، قل هل من مشمر إلى الجنة؟ هل من مشمر للجنة؟ هذه السلعة قد عرضت بثمن غال، بثمن نفيس، ليس لك عبد الله أن تظن أن نوالها بأمر بخس أو بثمن حقير. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ماذا ستقدم لهذه الجنة، هذه التضحية التي يريدها ربنا تبارك وتعالى منا، والتي عقد الله جل وعلا الصفقة بينه وبين عباده عليها؟ قال ربنا جل في علاه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لنتعلم ما الذي يريده منا ربنا تبارك وتعالى، ما هي التضحية التي يريد الله جل وعلا منا أن نضحي بها؟ النفس والمال. ما الثمن وما المقابل؟ ما هو العوض الذي سيأخذه المسلم عندما يقدم نفسه لله، عندما يبذل ماله لله تبارك وتعالى؟ بأن لهم الجنة، الجنة وفقط، الجنة وحسب، ليس أكثر من هذا. هذه المسألة أيها الأحبة إذا لم تتضح عند المسلم تاه في هذه الدنيا. كثير من الناس يضحي ويغفل عن المقابل، يضحي ويظن أن التضحية التي يضحي بها لدين الله ولله تبارك وتعالى ثمنها منصب أو جاه أو ذكر بين الناس أو تيسير في أمور معينة، ويأبى الله جل وعلا ذلك. يأبى الله عز وجل أن يرجو العبد شيئا غير مرضاة الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن رب العزة جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، لا يقبل الله جل وعلا منه شيء. لماذا؟ لأنه أراد ما عند الله وغيره، وما عند الناس، أراد ثواب الله وثواب الناس، أراد جنة الله عز وجل وجنة الناس. وهذا لا يفعله موحد ولا يقبله الله جل وعلا، وإنما يرضى الله عز وجل منك أن تفعل هذا كله له وحده عز وجل، لا تطلب إلا ما عند الله تبارك وتعالى. تعالوا أيها الأحبة لننظر في بادئ الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من مكة إلى المدينة أثناء التمهيد لهذه النقلة ولهذه الهجرة، لما جاءه الأنصار وفد الأنصار يبايعونه صلى الله عليه وسلم. لنتعلم كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه منذ أول يوم تجريد النية وإخلاص العمل لله عز وجل. قالوا: على ما نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تبايعوني على أن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم وأهليكم وأموالكم. وسرد عليهم بنود البيع. قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحن فعلنا ذلك؟ ترى هل وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال؟ هل وعدهم بالخلافة من بعده؟ هل وعدهم بأن يكون الأمر فيهم؟ لا والله، وإنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم الجنة، لكم الجنة فقط، لا شيء غير ذلك. وهنا قام أسعد بن زرارة رضي الله عنه، كان من الوفد، لما مد الناس أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوا، قال على رسلكم، على رسلكم، انتظروا تمهلوا، ونبههم إلى حجم التضحيات التي سيقدمونها لو أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة. قال على رسلكم إن مبايعتكم اليوم له مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تأخذوه على هذا وإلا فدعوا الرجل صلى الله عليه وسلم. انظر، ينبههم، مسألة ليست مسألة بيعة وفقط، ليست مسألة أن تقول أنا مسلم وحسب، لا، دخولك في الإسلام، التزامك بدين الله عز وجل يتطلب ألا يكون في قلبك إلا الله عز وجل، يتطلب منك أن تستعد لهذه التضحية. إن مبايعتكم اليوم له مفارقة العرب وأن تعضكم السيوف، ستقاتلون الناس ويقاتلونكم حتى تعضكم السيوف، فإما أنتم على بصيرة تقبلون هذا وإما فدعوا الرجل. فقالوا له أمط عنا يا أسعد، فوالله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايعته الأنصار على هذا رضي الله عنهم أجمعين، لنعلم أن المسلم لا يطلب بتضحيته إلا ما عند الله عز وجل. تعالوا أيها الأحبة لننظر في نماذج من التضحية، كيف ضحى الناس بأنفسهم وكيف ضحوا بأموالهم لله تبارك وتعالى. أول تضحية ظهرت، أي من غير النبي صلى الله عليه وسلم، في الهجرة، تضحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم قد أعدوا العدة لقتله، ومع ذلك ما تردد، نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتدثر بكساء النبي وببرده حتى لا يظنه الناظر أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبذل روحه عرضة لأن يدخل عليه فجأة، يكسر عليه الباب ويطعنوه بالسيوف يقتلوه، ومع ذلك كأني به رضي الله عنه يقول بلسان حاله: نفسي فداء نفسك يا رسول الله، روحي فداء روحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى أيضا في رحلة الهجرة إلى تضحية أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عن الجميع، كما ذكرنا في الحلقات السابقة كيف أن أسماء كانت تقوم بدور الإمداد والتموين، وعبد الله بن أبي بكر كان يقوم بدور المخابرات والاستعلامات، وينقلون الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الطعام والشراب في أيام الغار الثلاث، تعريض للنفس للقتل. لو أن واحدا من أهل قريش تبعهم وعلم ما يفعلونه لقتلهم مع النبي ومع صاحبه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضحوا بأنفسهم وبذلوها رخيصة. لأجل ماذا؟ لأنهم يعلمون أن قتلهم هم لا شيء في سبيل الله عز وجل، وإنما يفدون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل رسالة الله عز وجل والذي يحمل دين الله تبارك وتعالى. تعالى في رحلة الهجرة وكيف سار النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق، ورأينا مشهدا عجيبا لم يفهم حتى أبان صاحبه عن مراده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو بكر معه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، رأى أبا بكر يسير أمامه تارة ثم يرجع فيسير خلفه تارة، ثم يتقدم فيسير أمامه تارة. ما لك يا أبا بكر؟ ما الذي يحملك على هذا الصنيع؟ ترى ما الذي قاله أبو بكر؟ والله لو أنها مع واحد من الناس يعني غير هؤلاء الأخيار لا ظننا به الظنون، لكن ترى ماذا قال أبو بكر؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أتذكر الرصد فأمشي أمامك. لا إله إلا الله. فهمتموها أحبتي في الله؟ أبو بكر الصديق يتذكر الطلب، أن قريشا تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي آتيهم من الخلف فيرميه بسهم فيمشي وراءه، حتى إذا ما جاء السهم جاء في أبي بكر ولم يأتي في النبي صلى الله عليه وسلم، يفديه هو بروحه ونفسه. ثم يتذكر الرصد، لعل قريشا بلغها الخبر فأرسلت من يترصد للنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، فيمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حاجزا بينه، إذا ما رموه بسهم أصيب أبو بكر ولم يصب النبي صلى الله عليه وسلم. تضحية بالروح بالنفس، سبحان الله. الله جل وعلا ذكر لنا أقواما قال عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أهل الكتاب من اليهود أحرص الناس على أي حياة، يريد أن يعيش وفقط، يعيش في مزلة، يعيش في هوان، لا يهمه، يريد أن يعيش. الحياة عنده لها قدر كبير. أما في دين الله مع عباد الله المؤمنين، الحياة لا قيمة لها جوار دين الله، لا قيمة لها إذا كانت فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فداء لسنته صلوات ربي وسلامه عليه. الحياة لا وزن لها ولا قيمة لها. هكذا يتجسد هذا الفهم في هذه المواقف العملية. لم يكن والله كلاما يقال، ولا خطب تقال على المنابر، ولا دعاوى ولا أشعار، وإنما مواقف عملية يترجمها لنا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. انظر إليهم كيف يضحون بأسرهم وبحياتهم وأبنائهم في هجرة أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة لما سرت إشاعة بأن المشركين قد أسلموا، وكان كلام يعني خطأ، نقل خطأ، فعاد فأذوه، آذاه المشركون. فلما علم أن جماعة من الصحابة هاجروا إلى المدينة عزم على الهجرة، فأعد العدة وأخذ زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وولده، وبدأ في الرحيل. فلما رآه أهل زوجته قالوا له: يعني غلبتنا على نفسك، لكن أبدا لا تغلبنا على ابنتنا، ومنعوه أن يأخذ زوجته فأخذوها وولدها. فتغيظ قوم أبي سلمة وقالوا لهم: لا والله، لئن أخذتم يعني ابنتكم لا تأخذوا ولدنا هذا الصغير. فتنازعوا الطفل الصغير حتى خلعوا يده وأخذوه منهم، وذهبت هي مع قومها، وذهب الطفل الصغير مع قوم أبيه، وانطلق أبو سلمة رضي الله عنه مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تضحية، لم يقل أجلس إلى جوار زوجتي، لم يقل ولدي منعوه مني أبقى، وإنما آثر ما يبقى على ما يفنى، آثر ما عند الله تبارك وتعالى على زوجته وعلى ولده، إلى أن أذن الله جل وعلا بعد عام كامل، عام كامل، وأم سلمة تخرج كل يوم إلى الطريق تجلس وتبكي لعلها يصلها أخبار من عند زوجها، حتى يعني رق لها قلب بعض الناس فكلموا أهلها فيها فأذنوا لها أن تنطلق، وانطلقت حتى لحقت بزوجها رضي الله عنه في المدينة. تضحية ليس فقط بالنفس، لأن الإنسان قد يضحي بنفسه، لكن إذا ما كانت التضحية بالزوجة أو بالولد يضعف، كما جاء في الأثر: الولد مجبنة مبخلة. ولكن العبد الذي آمن بالله حقا وعلم ما عند الله تبارك وتعالى أبدا يستوي عنه عند هذا الأمر تماما، ما دام في الله تبارك وتعالى فهو لا يهتم. ليس فقط أبو سلمة، وإنما التضحية نراها في سائر المهاجرين. كل من هاجر من مكة إلى المدينة أو هاجر من مكة إلى الحبشة قبل ذلك قد ضحوا بكل هذه الأشياء، تركوا بلادهم وديارهم وأوطانهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، في سبيل التمسك بدين الله تبارك وتعالى. وممن يعني برزت تضحيته أبو طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد، لما انهزم المشركون، لما انهزم المسلمون بعد أن خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا يكون لنا بإذن الله تعالى وقفات مع غزوة أحد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة ألا يبرحوا مكانهم، قال وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، سواء انتصرنا أو هزمنا لا تبرحوا مكانكم، فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة على ما تعرفون. فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فكان طلحة رضي الله عنه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه، وكان راميا يرمي بالنبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف من فوق كتفه يقول يا رسول الله لا تشرف، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يصيبك سهم من سهام القوم. هو يتصدى ويتصدر ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم، والسهام تأتي من كل حدب وصوب وتنطلق بغزارة، وطلحة رضي الله عنه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم يحميه. أمثلة أيها الأحبة لو ظللنا نعددها ما كفانا يعني يوم ولا أكثر من ذلك. تعالوا إلى أمثلة أخرى في التضحية بالمال. المسألة يعني قد تحمل الشجاعة الإنسان أن يضحي بنفسه، لكن يبخل بماله، يقول لعلي أنجو فأنتفع بالمال. انظر إلى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فاعترضه فتيان قريش، قالوا له لا تهاجر، أتيتنا صعلوكا لا تملك شيئا حتى إذا جمعت الأموال تتبع محمدا وتهاجر؟ فقال لهم أرأيتم لو دللتكم على أموالي وأعطيتكموها كلها أكنتم تتركوني؟ فطمع القوم، قالوا أجل، فدلهم على مكانها، قال لهم في مكان كذا وكذا احفروا تحت أسكفة الباب تجدوا الأموال، وأخذوا الأموال كلها. وهاجر صهيب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، بشره النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل صهيب؟ هل باع صهيب تجارة كانت له أو سلعا؟ إنما باع صهيب الدنيا وما فيها، باع الأموال واشترى بها ما عند الله عز وجل، ترك الأموال التي سبحان الله ما تصدق عليه بها أهل قريش، إنما اكتسبها بفضل الله عز وجل بتعبه وكده، ولكنه علم أن كل هذه الأموال لا تساوي شيئا جوار ما عند الله عز وجل، فآثر ما يبقى على ما يفنى. وهكذا المسلم عباد الله، هكذا المسلم ينبغي أن يفهم قدر هذه الدنيا. ونحن نقول التضحية أن تضحي بما قيمته أقل لكي تأخذ ما قيمته أكثر، ولا تصل إلى هذا وأنت تجهل قيمة الأشياء. يعني سبحان الله، لو أن إنسانا يرى أن هذا الشيء قيمته غالية أغلى من هذا لن يضحي به، سيضحي بالآخر. ولهذا نقول إن الذين يضحون بالآخرة لأجل الدنيا لم يعرفوا قدر الآخرة، عظمت الدنيا في قلوبهم ونفوسهم، فلهذا ضحوا بالآخرة ولم يضحوا بالدنيا، ولو أنهم عرفوا قدر الدنيا، عرفوا قدر الآخرة وقدر الدنيا، لعرفوا بأي شيء يضحون. وهكذا تكون الدنيا. ولهذا نقول أحبتي في الله، نريد أن نجتهد وأن نتعلم وأن نعرف حقيقة هذه الدنيا، لأننا إذا عرفنا حقيقتها جعلناها في أيدينا ولم نجعلها في قلوبنا. الدنيا لو جعلتها في قلبك أهلكتك، أما لو جعلتها في يدك انتفعت بها بفضل الله ونجوت. وإنما مثلها كما يقول يعني الكثير من إخواننا وأحبتنا، يقولون مثل الدنيا وقلب العبد كمثل السفينة مع الماء. الماء إذا كان خارج السفينة فإن السفينة تجري عليه وتسير بأمان بإذن الله. فإذا دخل الماء إلى داخل السفينة ما الذي يحدث؟ تغرق ويغرق من فيها. هكذا الدنيا عبد الله، إذا كانت في يدك نجوت ونفعتك بإذن الله، فإذا دخلت الدنيا إلى قلبك وسكنته أهلكت العبد، استحكمت في القلب فلن يضحي بها. أما لو كانت في يدك لن تجد غضاضة في أن تنفقها في سبيل الله عز وجل. ستفعل كما فعل أبو بكر الصديق. تدري ما فعل رضي الله عنه؟ وهو الذي امتلأ قلبه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن تظن أن المسألة كانت يعني مجرد حمية من حميات الجاهلية أو أنها شجاعة عنترية، لا والله، بل كان إيمانا في القلب ويقينا بما عند الرب جل وعلا وثقة في تعويض الله تبارك وتعالى له. أبو بكر الصديق، النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، فإذا بأبي بكر الصديق يأتي بماله كله، ماله كله، إيه والله ماله كله، كل ما يملك كما نقول، يعني ذهب إلى البنك وسحب أرصدته كلها وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في حجره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال قال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ يعني المال كثير، ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أبقيت لهم الله ورسوله، آثرت ما يبقى على ما يفنى. خذ يا رسول الله هذا المال وأعد به الجيش، وأما أهلي وعيالي فالله جل وعلا يتولاه. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، بل تعال إلى ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، تعال إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قولته الشهيرة في عثمان رضي الله عنه، ونقولها لكل الخبثاء الذين يطعنون في عثمان رضي الله عنه وأرضاه: رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. تعال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على تجهيز جيش العسرة، فإذا بعثمان رضي الله عنه يأتي بعشرة آلاف دينار، عشرة آلاف دينار، فضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. وفي الحديث عند الترمذي، وإن كان فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على تجهيز جيش العسرة إذا بعثمان يقول: يا رسول الله، علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. تخيل، 100 من الإبل مجهزة بعدتها وعتادها. فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويحث الناس، فيقوم عثمان: يا رسول الله، علي 200 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. أفرح النبي صلى الله عليه وسلم ويحث الناس، فيقوم عثمان أيضا: علي 300 من الإبل بأحلاسها وأقتابها. فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم وقالها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. كان عثمان رضي الله عنه من مليارديرات الصحابة أموال، لكن أبدا ما كانت الدنيا يوما في قلبه، وإنما هي في يده. هذا أنفقها رخيصة لله عز وجل. وهو أيضا رضي الله عنه الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة. لما هاجر المسلمون إلى المدينة كانت هناك بئر مياه عذبة اسمها بئر رومة، قيل كانت لرجل من الأنصار وقيل كانت ليهودي، فكان يبيع الماء فشق ذلك على الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يبتدر واحد منهم لكي يشتري هذا البئر، هذه البئر، فعوض أو أعلن عن تعويض أن الذي يشتري البئر فيسبلها للمسلمين يجعل دلوه مع دلاء المسلمين، يعني أنه كواحد منهم، وله بئر مثلها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه ب35,000 درهم وجعلها سبيلا لعباد الله المؤمنين. عثمان رضي الله عنه يضحي بماله لله عز وجل. تضحية أيها الأحبة ليست كلمات تقال، نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نضحي لله عز وجل، نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نبذل لدين الله تبارك وتعالى. إن دين الله عز وجل أيها الأحبة لا يحتاج منا فقط مجرد الكلمات أو الخطب أو الدروس أو الإدعاءات، لا والله، نحتاج إلى أن نثبت لربنا جل وعلا صدق إيماننا، نحتاج إلى أن نضحي بأموالنا نبذلها لله تبارك وتعالى. ولنعلم أيها الأحبة أننا كلما ضحينا بشيء من المال كلما نقينا قلوبنا وزكيناها. وتأمل لكي تفهم كلامي، تأمل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إن الكثير منا يقصر دور الإنفاق على تزكية المال، وهذا حق أن الصدقة والإنفاق طهرة للمال وتزكية لهذا المال، إعطاء حق الله عز وجل فيه، لكن الله تبارك وتعالى لم يقل خذ من أموالهم صدقة تطهرها بها، أي طهر أموال، لا، وإنما أرشد على ما يغفل عنه الناس، قال تطهرهم، أي تطهر من يتصدق، تطهر من ينفق. فالزكاة والصدقة والإنفاق أولا طهرة لك أنت، تطهير لقلبك وتزكية لنفسك. نحتاج أن نضحي بالأموال وأن تربي نفسك على ألا تتعلق بالدنيا وألا تتشبث بها، وكلما رأيت من نفسك تعلقا بالدنيا بذلت أكثر حتى يستوي عندك هذا الأمر. قيل للإمام أحمد رحمه الله: فلان عنده 1,000 دينار هل هو من الزاهدين؟ 1,000 دينار، تخيل، يعني حتى بمقياس هذا الزمان 1,000 دينار، الدينار 4.25 جرام، يعني بنتكلم في قرابة 400 جرام ذهب، فمبلغ كبير، أيكون من الزاهدين؟ فقال رحمه الله: إن كان لا يفرح بزيادتها ولا يحزن بنقصانها فهو من الزاهدين. استوى عنده الأمر، لا يفرح، قلبه لم يتعلق بها. نريد أن نضحي بأوقاتنا نبذلها لله عز وجل في طلب علم، في تعلمه أو تعليمه، في دعوة إلى الله عز وجل، في مساعدة محتاج، في السير في حوائج المسلمين، نبذل أوقاتنا لله تبارك وتعالى. نحن نضيع الأوقات فيما لا ينفع، فلماذا لا ننفقها فيما يقربنا من الله جل وعلا؟ نريد أن نضحي بمصالحنا الشخصية، بمنافعنا، عندما تتعارض مصالحنا مع مصالح الدين، عندما تتعارض منافعنا مع شرع الله تبارك وتعالى، نقدم ما يفيد دين الله عز وجل على ما ينفعنا وعلى ما يفيدنا. نريد أن نتعلم كيف نبذل ما عندنا لله تبارك وتعالى. نريد أن نحقق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نريد أن نعيش هذه الآية يا إخوة، نريد أن نحياها فعلا حياة عملية. نتعلم أننا إذا ضحينا لدين الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى عندها ينزل علينا النصر. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. أقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله جل وعلا أسأل أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، أن يجعلها عندنا رخيصة نبذلها ابتغاء وجهه، وأن يثبتنا ويعيننا على أن نضحي لله تبارك وتعالى بالغالي والنفيس، وأن يرزقنا قبولا وعملا صالحا. أحبتي في الله، لم يبقى على رمضان إلا القليل، ولعله يكون لنا لقاء واحد قبل رمضان لنقف فيه مع موقف آخر مما هو من ذاكرة أمتنا من أحداث هذا الشهر شهر شعبان، وهو حدث تحويل القبلة، لنلتقط منه سريعا درسا وعبرة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.